بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في شرح حديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سأله عن بعض الأعمال الصالحة أيدخل الجنة بسببها، وهي أعمال عظيمة وهي من أركان الإسلام. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني إذا صليت الصلوات المكتوبات، يعني الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، هي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصمت رمضان يعني صمت شهر رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ وهذا سؤال عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني نعم تدخل الجنة إذا عملت هذه الأعمال العظيمة، أي إذا فعلت تلك الأعمال الصالحة فأنت من أهل الجنة بإذن الله تعالى وبرحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الرجل الذي سأل ولأمته أن من أدى الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده والفرائض التي فرضها عليهم وترك المحرمات واكتفى بالحلال من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك مما حله الله سبحانه وتعالى، وترك المحرمات بجميع أشكاله، فإنه من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاب بقوله نعم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلوات المفروضة جماعة إذا كان قادرا على ذلك، وفي أوقاتها المحددة المشروعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك ينال المسلم إذا أدى الصلوات، أقام الصلوات المكتوبة وصام رمضان، ينال ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من غفران الذنوب ودخول الجنة. فعلى المسلم أيضا أن يحرص على الأكل والشرب واللبس من المال الحلال، وأن يتورع ويجتنب كل مال حرام أو فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني دع ما تشك فيه لما لا تشك فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالواجب على كل مسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وفي مأكله ومشربه وملبسه وفي حركاته وسكناته، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي من يعول من أهله وزوجه وأولاده. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله سبحانه وتعالى قسم أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظالم لنفسه الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والذنوب والآثام التي هي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه من أهل الجنة برحمة الله. القسم الثاني المقتصد الذي اقتصر على أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى دون النوافل، دون النوافل أو الأعمال التطوعية، وترك المحرمات واكتفى بالمباحات، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. القسم الثاني المقتصد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أو يجب عليه أن يأتي ما أمر الله به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن حسب استطاعته وقدرته، وأن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والقسم الثالث السابق بالخيرات المنافس للطاعات الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل والأعمال التطوعية واجتنب المحرمات والمكروهات، أيضا اجتنب بعض المباحات ورعا واحتياطا لدينه، فهذا أعلى درجات المؤمنين. فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، لكن كلهم في الجنة برحمة الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فحري بالمؤمن أن يتورع لدينه وأن يكون من السابقين لفعل الخيرات حتى ينال رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. والله جل وعلا يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ويقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله. بل قال جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام يقول: رضا الرب في العجلة إلى أوامره. فإذا أردت أن يرضى الله جل وعلا عنك فعجل إلى أوامره. إذا سمعت النداء للصلاة فاترك كل شيء وتوضأ واتجه إلى المسجد لأداء الصلاة وغير ذلك من العبادات. كن منافسا، كن سباقا لفعل الطاعات والخيرات وأعمال البر والإحسان حتى تنال رضا الله سبحانه وتعالى وجنته. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خصلة عظيمة جليلة من خصال الخير وعمل عظيم من أعمال البر، فيقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني أن الطهور هو نصف الإيمان، شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، والطهور معناها التطهر من الحدث والنجاسة، وهذا هو التطهر الحسي، لأن هناك نوع آخر من التطهر وهو التطهر المعنوي. فالتطهر نوعان: تطهر حسي وتطهر معنوي. التطهر الحسي هو التطهر من الحدث ومن النجاسة، أما التطهر المعنوي فهو التطهر من الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام والأوزار من الكبائر ومن الصغائر. فالواجب على المسلم أن يتطهر من النجاسات التي تصيب بدنه وثيابه، وأن يتطهر كذلك من الذنوب والمعاصي والآثام. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتطهر فقال: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فينبغي للمسلم أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعمل الحسنات والتزود من الطاعات، لأن الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي للمسلم إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتبع السيئة الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هو ديدن المسلم الذي اتقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا عن عباده المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول جل وعلا أيضا عن عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى خصلة عظيمة وهي الحمد. فالحمد معناه الثناء على المنعم، ثناء على المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، على النعم التي أنعم بها على عباده، فهو جل وعلا المستحق للحمد وللشكر، كما قال جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وجاءت في آيات كثيرة تدل على أن الحمد لله سبحانه وتعالى، أولها سورة الفاتحة بدأت بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وسورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة فاطر وغير ذلك من السور التي بدأت بالحمد. فالحمد هو الثناء على الله المنعم الذي أنعم على عباده، فهو جل وعلا المستحق للشكر، والله سبحانه وتعالى وعد عباده الشاكرين بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الشكور، من أسمائه الشكور، والله جل وعلا يقول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فالشكور من أسماء الله الحسنى، فحمد الله جل وعلا وشكره خصلتان عظيمتان محمودتان رغب فيهما ربنا جل وعلا. فالحمد يكون باللسان بالقول، كما قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله، قل أمره بالقول، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال جل وعلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أيضا قال جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأيضا في آية أخرى يقول جل وعلا وقيل الحمد لله رب العالمين. أما الشكر فيكون بالفعل، الشكر يكون بفعل الطاعات، فمن أراد أن يشكر الله فإنه يشكره بلسانه ويشكره بجوارحه، يتزود من الطاعات. فمن شكر الله أن يتزود العبد من الطاعات والقربات لله، وأيضا أن يعتقد بقلبه أن الله جل وعلا هو المنعم وهو المستحق للشكر والحمد، وهو وأن النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالشكر يكون بالفعل، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وقال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فينبغي للمسلم أن يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على جميع الأحوال وفي كل الأوقات، لأن بالشكر تدوم النعم وتزيد. فهذا الحمد إذا قاله العبد، إذا قال العبد الحمد لله، فإنها تملأ ميزان أعماله يوم القيامة من الحسنات، تملأه كما بين ما بين السماء والأرض. فتأمل المسافة ما بين السماء والأرض كم، كلها تمتلئ حسنات إذا قلت الحمد لله، فإذا كررتها تكررت الحسنات، وهذا من فضل الله على عباده، لكن بشرط أن يقولها بصدق وإخلاص، وأن يثني على الله جل وعلا بصدق، ويصرف هذه النعم التي أنعم الله بها عليه يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يصرفها فيما حرم الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فتسبيح الله جل وعلا من أجل الأعمال الصالحة، لأنه تنزيه الله عما لا يليق به من الشركاء ومن النقائص والعيوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، كل أسماء الله وصفاته كاملة، أما المخلوق فإنه يعتريه النقص، كما قال جل وعلا عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو النعاس، فالنعاس والنوم صفتا نقص تعتري المخلوق لا تعتري الخالق سبحانه وتعالى. فكل صفة نقص فالله جل وعلا منزه عنها. فأنت إذا قلت سبحان الله فأنت تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به من صفات النقص. صفات النقص كثيرة، منها العمى والصمم والعجز والخرس وغير ذلك. فالله جل وعلا منزه عن صفات النقص، عن صفات النقص، لا ينقص كماله سبحانه وتعالى. قدرته جل وعلا لا يلحقها عجز، وقوته جل وعلا لا يلحقه أو لا يلحقها ضعف. أيضا من تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، يعني عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مماثلا وندا ونظيرا ومشابها. وقوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله، يعني أن حمد الله وشكره والثناء عليه تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. فتأمل هذا الأجر العظيم الذي يناله المسلم إذا حمد الله وشكره وسبحه ونزهه عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، فله أجر عظيم. فليلهج لسانك بذكر الله وبتسبيحه وبحمده وشكره دائما على كل الأحوال. فينبغي للمسلم الإكثار من تسبيح الله جل وعلا وحمده وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله جل وعلا يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات كما جاء في بعض أقوال المفسرين هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء في بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، أنه قال يا رسول الله إن شرائع الدين كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، يعني أتمسك به وأعمل به حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأمره بأن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن ذكر الله جل وعلا عمل عظيم، عمل عظيم وعليه أجر جزيل. والله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، إذا قلت سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو استغفر الله، قال الله جل وعلا لملائكته المقربين عبدي فلان بن فلان يذكرني فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة المقربون. والله سبحانه وتعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله جل وعلا عمل يسير لمن يسره الله له، ورتب عليه أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله، أحب صيغة تفضيل، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا كله يدل على فضل ذكر الله وحمده وشكره والثناء عليه، فهو المستحق سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات المكتوبة مع جماعة المسلمين في المساجد وفي أوقاتها المحددة لها شرعا، وألا يتساهل في ذلك وألا يفرط. كذلك ينبغي له أن يحافظ على أداء النوافل والسنن الرواتب لعظم الأجر المترتب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيت في الجنة. فكل يوم تصلي السنن الرواتب 12 ركعة يبني لك الله سبحانه وتعالى في الجنة بيتا، كل يوم تصلي فيه 12 ركعة. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لهذا العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني أن التصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وبذل المعروف لهم بالمال وغير ذلك دليل على إيمان العبد، دليل على إيمان العبد. والصدقة برهان، برهان يعني دليل، دليل على إيمان العبد، لأن المال، إنفاق المال قد يكون صعب على كثير من الناس، وتحبون المال حبا جما. فالمال قد يكون إنفاقه صعبا على كثير من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني أن الإنسان إذا تصدق من ماله فهذا برهان ودليل وعلامة على إيمانه، لأنه يعلم أن الصدقة فيها أجر عظيم. أما من بخل ولم ينفق فهذا دليل على ضعف إيمانه، نسأل الله العافية. والله جل وعلا يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أما المنافق فلا يتصدق، ما يتصدق المنافق، يقبض يديه عن الصدقة، كما قال جل وعلا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والله سبحانه وتعالى وعد عباده المتصدقين والمنفقين بالأجر العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالصدقة شأنها عظيم، فهي سرور في القلب وبركة في الرزق، وتكون سببا للشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى، كما جاء في بعض الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة، يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين قدر استطاعته، والأقارب المحتاجون الصدقة عليهم أفضل، تكون صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ويبتعد المنفق والمتصدق عن الرياء والسمعة حتى يتقبل الله جل وعلا منه صدقته وعمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. الصبر ضياء، والصبر هو حبس النفس عن التشكي والتجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى، من أقدار الله المؤلمة. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر أمره عظيم وشأنه جليل، وثوابه وجزاؤه جزيل. فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويصبر على هذا حتى ينال الأجر العظيم من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الطاعة تحتاج إلى صبر وجهاد ومجاهدة. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاصبر، أمره بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وآمر عباده المؤمنين بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن تحلى بالصبر نال معية الله جل وعلا. فتأمل كيف قدم الله سبحانه وتعالى الصبر على الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال بعض أهل العلم: لأن الذي لا يوفق إلى الصبر، لا يوفق إلى الصبر، لا يوفق إلى إقامة الصلاة كما أمر الله جل وعلا. لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بإقامة الصلاة ولم يأمرهم بأداء الصلاة، فلم يقل: يا أيها الذين آمنوا أدوا الصلاة، أو يا أيها الذين آمنوا صلوا. قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنحن مأمورون بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة ومجاهدة. وإقامة الصلاة تعني الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، وأن يقيمها المسلم في أوقاتها المحددة ومع جماعة المسلمين. كل هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. فالصبر على طاعة الله جل وعلا أمره عظيم، وهو سبب لدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا يجب على المسلم أن يجتنب كل معصية من قول أو فعل، لأن المعاصي تورث القسوة في القلب. فإذا قسى القلب قست بقية الأعضاء، لأن القلب هو المحرك لسائر الأعضاء. وإن استقام هذا القلب استقامت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالصبر له فوائد كثيرة وعظيمة، وهو سبب لحسن العاقبة. فعلى المسلم ألا ينظر إلى قلة السالكين طريق الحق والطريق المستقيم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. والمؤمن ينبغي له أيضا أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن دائما مبتلى، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. تأمل، صلوات وليست صلاة، أنت تتعامل مع كريم جواد لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فينبغي للمسلم أن يصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصيبة في ماله أو في نفسه أو في أهله وأقاربه، وألا يجزع أو يتسخط أو يعترض على قضاء الله وقدره، لأن الإيمان بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان الستة. بل الواجب عليه أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ويسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن جميع الأمور خيرها وشرها بتقدير الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالواجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. ومن أصيب بهم أو غم أو حزن أو بلاء فعليه أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه على الصبر على هذه المصائب، وأن يشكر الله جل وعلا على هذا الابتلاء، لأنه سبحانه وتعالى أحكم وأعلم بعباده من أنفسهم، لأنه ربما يكون هذا الابتلاء تمحيص لذنوبهم، تمحيصا لذنوبهم. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا يدل على عظيم فضل الصابرين عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هنا إشارة وتنبيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كل من بلغه هذا القرآن العظيم، من قرأه وفهم معانيه وحفظه، وهو كلام الله جل وعلا، أنه سيكون حجة له يوم القيامة أو حجة عليه. يكون حجة له إذا عمل بأوامره واجتنب نواهيه وقام بما جاء به من الهدى والحق والنور والبيان، أو حجة عليه إذا لم يقم بما يأمر به القرآن ولم يجتنب ما نهى عنه فخالف أوامره. فليس لأحد عذر عند الله سبحانه وتعالى في عدم العمل بما جاء في كتابه، لأن القرآن جاء للناس كلهم، فهو يتلى في المساجد وفي المجالس وفي الإذاعات، وهو ميسر بتيسير الله جل وعلا لمن أراد أن يتعلمه. ولقد يسرنا الذكرى، وكما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالله جل وعلا يسر القرآن للحفظ والذكر والتعلم، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فليس لأحد عذر يوم القيامة أن يقول: ما علمت، ما بلغني شيء من هذا القرآن. لا، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. فالواجب على المسلم أن يتعلم القرآن قراءة وعملا به، وأن يسعى إلى حفظه قدر استطاعته، وأن يجتنب ما نهى الله جل وعلا فيه من ما حرم على عباده. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: كان خلقه القرآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بما جاء في كتاب الله وفي كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص على تعلم هذا الكتاب العظيم كلام الله جل وعلا، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه، وأن يجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه عباده في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن عبادة يؤجر عليها المسلم ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، يعني أن الناس كلهم يذهبون في الصباح إلى أعمالهم، إما بيعا أو شراء أو عملا أو تجارة، كما قال جل وعلا: وجعلنا النهار نشورا. فالناس يخرجون من مساكنهم إما أن يقعون في الخير، ومن ذلك طلب العلم والتكسب بالحلال وغير ذلك وفعل الطاعات، وإما أن يقعون في الشر والمعاصي والسيئات والفتن. فعلى المسلم أن يتنبه عند خروجه من بيته، أن يكون خروجه للخير والطاعة، وأن يحذر من الوقوع في السيئات والفتن والمعاصي والشرور والآثام التي قد تؤدي به إلى عقوبة الله وإلى عذاب الله يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لأن من الناس من يوفقه الله جل وعلا إلى اعتاق نفسه من المعاصي والسيئات بالتوبة والاستغفار والإنابة ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وسيئاته، فهذا هو الموفق في الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله. لكن من الناس من يركن إلى المعاصي والسيئات ويستمر عليها ويصر عليها فيوبق نفسه، يعني يهلكها، نسأل الله العافية. فينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يحرص على فعل الطاعات والخيرات والقربات التي تقربه إلى الله جل وعلا، وأن يجتنب المنكرات والسيئات حتى يعتق نفسه من عذاب الله، ولا يكن ممن أوبق نفسه بالشرور والآثام فيخسر في الدنيا ويندم ويتحسر في الآخرة يوم لقاء الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتزود من الطاعات والقربات، وأن يحذر المعاصي والسيئات. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والذي يقع في السيئات، وكلنا نقع في السيئات، فعليه أن يتدارك ذلك بالاستغفار والتوبة، وأن يتبع السيئة الحسنة، أن يفعل الطاعات والقربات حتى تمحو السيئات. والله جل وعلا يقول: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ويقول جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.